بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس 27 من دروس كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث رقم 107 وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. نأخذ تخريج الحديث أولا، ونقول الحديث أخرجه غير مسلم البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه عليهم رحمة الله تعالى جميعا. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. قوله فلم يرفث قال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، فيدخل في ذلك الجماع والتعريض به والفحش بالقول ونحو ذلك. وإذا قيل ما يريده الرجل من المرأة ليس معناه أنها من طرف واحد فقط، كذلك يقال ما تريده المرأة من الرجل، إذن هو الجماع ودواعي والتعريض به والفحش من القول، سواء كان ذلك صادرا من امرأة أو من رجل. قوله ولم يفسق الفسق هو العصيان، وهو الخروج عن طاعة الله تعالى قوله رجع كما ولدته أمه أي بلا ذنب، ورجع أي صار يشبه من ولدته أمه في البراءة من الذنوب، نأتي إلى فوائد هذا الحديث. نقول الفائدة هي الوحيدة، نقول الحديث فيه بيان فضل الحج الذي لا رفث فيه ولا فسق. بأنه سبب لمغفرة الذنوب. وحينما نتأمل هذا التصوير النبوي، حينما يكون بين يدي كل واحد منكم، حينما يكون بين يديك مثلا طفل للتو أو قبل قليل خرج من بطن أمه، ثم أنت تسائله أي ذنب اقترفته أنت، أو هل في صحيفتك خطيئة، فيأتي الجواب هنا كالجواب من الحاج الذي خرج من مناسك الحج، فإنه يخرج كما أن ذلك الطفل الذي خرج من بطن أمه ليس عليه ولا ذنب، كذلك الحاج حينما يخرج من تلك المناسك فإنه يصدر عنها بلا ذنب، نسأل الله عز وجل من فضله. واختلف هل التكفير تكفير السيئات والذنوب هل هو للصغائر فقط أم أنه للصغائر والكبائر؟ هذا على قولين، منهم من قال القول الأول قالوا أنه للصغائر، وقالوا أن الكبائر لا بد فيها من توبة، وما لها إلى هذا النووي رحمه الله وجماعة من أهل العلم. والقول الثاني قالوا أنه للصغائر والكبائر، أن هذا الفضل يثبت أو يمحو خطايا الإنسان سواء كانت صغائر أو كبائر، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأن لفظ الحديث يشعر بأن التكفير يقع على الصغائر والكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر بمشابهة الذي خرج من تلك المناسك بذلك الذي خرج من بطن أمه. إذا نقول وهذا ما لا إليه ابن حجر حيث قال رجعك يوم ولدته أمه أي بغير ذنب وظاهره يقول ابن حجر وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات. وبناء على ما سبق أقول بناء على ما سبق يتحصل ماذا؟ يتحصل أن للحج المبرور فضيلتان أولاهما مغفرة الذنوب كما دل عليه حديث الباب، والثاني ماذا تذكرون أو لا؟ نعم الجنة سنتم دخول الجنة، وهذا مر معنا في الدرس السابق حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نأتي الحديث الذي يليه هو حديث أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة، وفي رواية وذلك زمن الفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. زاد البخاري فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. نأخذ تخريج هذا الحديث، نقول الحديث أخرجه غير مسلم البخاري وأبو داود وابن ماجه نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. قوله أتنزل في دارك بمكة، المقصود دار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أجل أن تتضح الصورة أكثر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد هاجر من مكة إلى المدينة. وكان أين يسكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من الذي رعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم من هو الذي، لا أقول من الذي أضاف النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أجاب أنه أبو أيوب الأنصاري. أنا أقول من الذي قبل الهجرة كان يسكن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت من، ومن الذي راعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم أحسنتم، نعم هنا أجابوا وهذا هو صحيح، عمه أبو طالب. تأملوا معي حتى نعرف لماذا سأل أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتنزل في دارك بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له، أنا أقصد قبل خروجه من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عمه أبو طالب ومكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في مكة ثم هاجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إجابة للسؤال يا رسول الله حينما سأله أسامة أتنزل في دارك بمكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ تأملوا معي هذا الحديث ينبني على مسألة مهمة للغاية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن في دار في مكة. هذه الدار قلنا أنها دار عمه أبي طالب هو الذي كفله، وكان أصل الدار لمن؟ لعبد المطلب. كان أصل الدار لعبد المطلب جده، فلما مات عبد المطلب أخذ الدار من؟ العم وهو أبو طالب. وكان عندهم آداب في الجاهلية أنه يأخذها الكبير، فأخذها أبو طالب، وأبو طالب امتلك هذه الدار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان موجود في هذه الدار. لما مات أبو طالب، تأملوا معي حتى تتضح الصورة أكثر، لما مات أبو طالب هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعده ب3 سنين، وكان لأبي طالب أربعة أبناء. أول واحد نقول عقيل وجعفر وعلي، والرابع من؟ أقول كان لأبي طالب أربعة أبناء، عقيل وجعفر وعلي، والرابع ليس هناك من ينتبه. كان لأبي طالب، طالب نعم طالب، الرابع هو طالب. إذن نقول كان لأبي طالب أربعة أبناء، طالب وعقيل، وهذان كافران، وجعفر وعلي، وهذان مسلمان. الآن لما مات أبو طالب من الذي يرثه؟ هؤلاء أبناء الأربعة. لكن لما كان جعفر وعلي مسلمين فإنهما لا يرثان، لأن المؤمن لا يرث الكافر. طيب بقيت الدار بين من ومن؟ بين عقيل وبين طالب، بين عقيل وبين طالب. لما مات طالب أخذ الدار من؟ عقيل. أخذ الدار عقيل، وقيل أن طالب باع نصيبه على عقيل. إذن أصبحت الدار لمن؟ لعقيل. انتبهوا، الآن عقيل امتلك دارا في مكة أو لا؟ امتلك دارا في مكة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ يعني البيت الذي كنت أسكنه أنا قبل الهجرة انتقل على حسب هذه المراحل. كان في الأصل عبد المطلب، ثم مات وأخذه أبو طالب، كان النبي صلى الله عليه وسلم ساكن عنده لأنه هو الذي كفله، ثم بعد ذلك لما مات أبو طالب جلس النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، ثم هاجر إلى المدينة، ثم لما مات أبو طالب كان له 4 أبناء، 2 لا يرثان لأنهما مسلمين، والمسلم لا يرث الكافر، وهما جعفر وعلي، واثنان كافرين أو اثنان كافران وهما عقيل وطالب. مات طالب وبقيت الدار لعقيل. بعد ذلك فتحت مكة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، سأله أسامة وقال له: أتنزل في دارك بمكة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بأن لعقيل دار هي له، ملك له. وهذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا في مسألة سوف تأتي بعد قليل: هل يجوز للإنسان أن يتملك بيت في مكة؟ هل يجوز للإنسان أن يتملك بيت في مكة؟ هذا سيأتي بعد قليل. الذين قالوا يجوز استدلوا بتملك عقيل لهذه الدار، استدلوا بتملك عقيل لهذه الدار، واستدلوا بشراء عقيل من طالب النصيب الذي له. إذن أيضا بيوت مكة تباع وتشترى، هكذا استدلوا. وهذه المسألة فيها خلاف. يعني مثلا نحن اليوم نذهب إلى مكة نجد البنايات الشاهقة والتي تؤجر، هذه التي تؤجر فيها خلاف، هل يجوز تأجيرها أو لا؟ أو نقول أنها لكل الناس، وأنا جميع بيوت مكة لكل الناس، جميع بيوت الحرم لجميع الناس، ليس لأحد أن يتملك وليس لأحد أن يبيع وأن يشتري. جمهور العلماء قالوا ماذا؟ قالوا أنه لا بأس بالتملك ولا بأس بالبيع والشراء. استدلوا بماذا؟ استدلوا بهنا عقيل تملك هذه الدار، وكذلك كان قد شرى نصيبه من طالب. ربما يقول قائل: عقيل كافر. نقول: بعد فتح مكة صارت المنع للمسلمين، صارت المنع والقوة للمسلمين، وبإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل كل شيء باطل، ويقول لعقيل: ليس لك شيء لأن أرض الحرم لا تملك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث الباب أثبت لعقيل هذه الدار، وقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ إذن سوف يأتينا بإذن الله تعالى بعد قليل ما هو الخلاف في هذه المسألة. قوله: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ هذا استفهام من النبي صلى الله عليه وسلم، استفهام معناه النفي، يعني لم يترك لنا، أن عقيل لم يترك لنا شيئا من ذلك. والرباع جمع بكسر الراء طبعا، جمع ربع بفتحها وسكون الباء، وهو المنزل المشتمل على أبيات. وقيل الرباع هي الدور، دور جمع دار، والرباع جمع ربع، قيل الرباع هي الدور، وإنما جاءت لفظة أخرى الدور تأكيدا لهذه الكلمة السابقة، أو أنه شك من الراوي قال رباع أو دور. جاء في رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الحادثة في حجة الوداع، وجاء في رواية أخرى أنه قالها في زمن الفتح، فيحتمل في ذلك تعداد القصة، قالها مرتين النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا وكانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، أولئك بعضهم أولياء بعض، كانوا يتأولونها أي يفسرونها بولاية الميراث، أي يتولى بعضهم بعضا في الميراث وغيره. نأتي لفوائد الحديث، نأتي لفوائد الحديث. نقول الفائدة الأولى، الحديث دليل لجمهور العلماء على جواز بيع دور مكة وإجارتها، يعني على جواز بيع بيوت مكة وإجارتها. وجه ذلك ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عقيلا بتملكه لهذه الدور وتصحيح شرائه لها، هذا قول الجمهور. إذن فعل الناس اليوم على قول الجمهور أنه صحيح، يجوز لهم أن يؤجروا، يجوز لهم أن يبيعوا ويشتروا من تلك البيوت. دليل الجمهور ماذا؟ حديث الباب. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. قالوا ماذا؟ قالوا وجه الدلالة أن الله تعالى نسب الديار للمهاجرين، هم أخرجوا ماذا؟ من مكة. قال الله عز وجل من ديارهم وأموالهم، إذن هذه ديار المهاجرين، فالله عز وجل نسب لهم الديار، نسب لهم تلك البيوت، تلك الدور، إذن هي ملك لهم. وهذا معناه أنه يجوز الإنسان أن يتملك بيتا في مكة ولولا أنها ليست ملكا لهم لما أخبر الله عز وجل أنهم خرجوا مظلومين بالإخراج من دورهم وأنها ليست ملكا لهم. وذلك نسبة هذه الدور للمهاجرين هذا يدل على أنه يجوز تملك دار في مكة، هذا قول الجمهور. نأتي القول الثاني، قالوا أنه لا يجوز بيع دور مكة ولا إجارتها، لا يجوز بيع دور مكة ولا إجارتها ولا تملكها، وبه قال مجاهد والثوري وأبو حنيفة. استدلوا بماذا؟ لهم أدلة هؤلاء. استدلوا بقول الله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه، ومسجد الحرام الذي جعلناه سواء العاكف والباد. العاكف هو المقيم، والبادي هو الذي يتردد على مكة. إذن العاكف هو المقيم في مكة، والبادي هو الذي يتردد على مكة. والله عز وجل أخبرنا أن المسجد الحرام مجعول لمن؟ للعاكف، للمقيم، وكذلك الذي يتردد عليه. قالوا ماذا؟ قالوا أن الأرض أرض حرم، وهي لكل عاكف وبادي، وليس لأحد أن يتملك شيئا. فقالوا لا يجوز لهم أن يتملكوا، بل هي حق لجميع الناس أن ينزلوا فيها. وهذا مبني على ماذا؟ على الخلاف، ما المقصود بمسجد الحرام؟ هل المقصود به أرض وبقعة الحرم كلها، أو المقصود فيه فقط المسجد؟ لهم دليل آخر، استدلوا بما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء. هذا أمر من عمر رضي الله عنه وأرضاه، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، حيث قال يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا، يعني لا تضعون أبواب على هذه البيوت، لينزل البادي حيث شاء، يعني كأنها ليست ملك لكم، وينزل البادي فيها حيث شاء. وهذا استدلال لا شك أن له حظ من النظر وقوي جدا. وبناء على هذا القول ماذا نقول؟ نقول لأهل الشقق وأهل العمائر التي حول الحرم، نقول لهم ليس لكم حق أن تؤجروا علينا ولا شيء، نسكن مجانا. ولأهل مكة الذين داخل الحرم وغير ذلك نقول لهم يحق لنا أن نجلس في هذه البيوت، لأنه لا يجوز لأحد أن يتملك في أرض الحرم شيئا. ولو جاء شخص ليبيع عمارة أو ليبيع بيتا أو نحو ذلك يقال له لا يجوز ذلك بناء على هذا القول، لا يجوز ذلك، لأن أرض مكة لا يتملك فيها أحد شيئا. هذا لا شك أنه ماذا، أقول هذا لا شك أنه قول يشق على كثير من الناس اليوم، وعلينا قل للناس حتى وأنتم تؤجرون وتبيعون ونحو ذلك إلا أن المسألة خلافية في بيعي وشرائي وإجارة بيوتي مكة وما حولها. هذا هو استدلالهم. وهناك قول ثالث، وهو التفصيل، في المسألة. قالوا بيع، قالوا هذا القول الثالث اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا أصحاب هذا القول، قالوا بيعها وشراؤها، قالوا بيعها وشراؤها وتملكها عينا لا بأس به، عينا لا بأس به. ما معنى عينا؟ يعني ينتفع بها انتفاعا شخصيا، له بيت له فقط، قالوا لا بأس به لثبوت ذلك كما في حديث الباب، حيث نسب النبي صلى الله عليه وسلم بيت عقيل لعقيل. وأما انتفاعا عاما كالتأجير والبيع والشراء ونحو ذلك لأجل التكسب، قالوا فإن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك، ولأن الأرض أرض حرم. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية. ولا شك أيضا بناء على هذا القول يقال لأصحاب هؤلاء عمائر والشقق وغيرها لا يجوز لكم أن تؤجروا. وكذلك قالوا يعني لما قيل لهم طيب شخص يسكن في مكة يريد أن ينتقل إلى مدينة أخرى ماذا يفعل؟ ماذا يفعل في بيته؟ قالوا يتركه مفتوحا. لمن؟ للذي يأتي ويسكن فيه، ليس لأحد أن ينتفع، لا شراء ولا بيع ولا تأجير انتفاعا عاما. أما انتفاعا شخصيا كان يشتري بيت له ليسكنه ويتملكه لا بأس. إذا كانهم قالوا التملك لا بأس به، والانتفاع لا، لا يجوز. بين يبيع ويشتري ويتاجر في هذا قالوا لا يجوز. وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. هذا ملخص المسألة. إذن نستفيد من هذا أن طبعا الجمهور الذين هم أصحاب القول الأول ماذا ردوا على أثر عمر؟ أثر عمر هو أقوى الأدلة حقيقة، أثر عمر ومن أقوى الأدلة في امتناع التأجير أو غير ذلك والانتفاع وغير ذلك. لأن عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا، يعني حتى بيوتكم التي تسكنونها لا تتخذوا لها أبوابا، لينزل البادي حيث شاء. يعني معناه إذا جاء شخص وذهب إلى مكة ليعتمر أو ذهب إلى الحج ليحج فإنه يدخل على أي بيت وله حق أن يجلس فيه بناء على هذا القول. والجمهور ردوا على هذا الاستدلال، ماذا قالوا؟ قالوا أن هذا الأثر محمول على كراهة البيع والإيجار رفقا بالوفود الذين يأتون من خارج مكة، ولا يلزم منه ذلك من ذلك منع البيع والشراء. وهذا اختاره أيضا الإمام أحمد ومعه آخرون. إذن أيضا هناك يعني قالوا لو صح هذا الأثر، الجمهور الذين يقولون بالجواز قالوا أيضا لو صح هذا الأثر فهو مبني على الكراهة. إذن أيضا نقول بيع دور مكة من أجل الانتفاع العام وكذلك التأجير الذي يملأ ما حول الحرم ربما يكون مكروها على قول الجمهور، وربما يكون محرما على القول الثاني وعلى القول الثالث أيضا. فالمسألة فيها خلاف قوي، نأتي الفائدة الثانية، ونقول الحديث فيه دلالة على أن المسلم لا يرث الكافر، وبناء عليه لو مات كافر وله مال فإن المسلم لا يرثه. وهذه المسألة فيها خلاف، لكن قول عامة العلماء على أن المسلم لا يرث الكافر، ولم يخالف في ذلك إلا إسحاق بن راهوية وبعض السلف. وأما أن الكافر يرث المسلم عكس هذه المسألة، الكافر يرث المسلم، هذا بالإجماع أن الكافر لا يجوز له أن يرث المسلم، لا يرث المسلم شيئا. نأتي الحديث الذي يليه ونقف عنده في درسنا اليوم، هو حديث العلاء بن الحضرمي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة، كأنه يقول لا يزيد عليها. نأتي إلى تخريج هذا الحديث، نقول الحديث أخرجه غير مسلم البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه عليهم رحمة الله تعالى. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. قوله للمهاجر، المقصود المهاجر من؟ نعم، ما الذي يقصد المهاجر؟ قل ما الذي يقصد بالمهاجر؟ قل هنا المسافر. إذن إذا ذهبنا إلى مكة نحن وجلسنا هناك نسمى مهاجرين، الذي هاجر إلى المدينة، الذي ترك دياره، الحاج من خارج مكة. طيب، إذا نقول المقصود بالمهاجر من هاجر من مكة قبل فتحها. من هاجر، المقصود بالمهاجر في حديث الباب من هاجر من مكة قبل فتحها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فحرام، معنى الحديث حرام عليه أن يستوطن مكة، لكن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من منى أن يقيم بمكة ثلاثة أيام فقط. بعد الثلاثة أيام لا يجوز له أن يقيم فيها، هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قوله بعد الصدر، الصدر بفتح الصاء، عفوا الصدر بفتح الصاء والدال، فتح الصاد والدال، والمقصود به الرجوع، يعني بعد رجوعه من منى، لأنه بعد رجوعه من منى انتهى رميه للجمار، وبقي له طواف الوداع، بقي له طواف الوداع، سيأتي بعد قليل لماذا نهي عن ذلك. إذن قوله بعد الصدر، الصدر يعني بعد الصدور من منى والمكوث في مكة. وهنا إشكال، أو سيأتي بعد قليل في المسائل بإذن الله تعالى. نأتي إلى الفوائد الحديث. نقول أولا الحديث دليل على أن الإقامة بمكة كانت حراما، هذا في الزمن السابق، في الزمن السابق كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح. لماذا؟ لأنه تركها لله جل وعلا مهاجرا وراغبا عنها لله جل وعلا، فلا يستوطن فيها مرة أخرى، وهذا كله قبل فتح مكة، قبل فتح مكة، لأن المسلم إذا قام في مكة في ذلك الوقت يكون مستضعف، وربما يمنع من إقامة شعائر الدين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا بعد حج أو عمرة في مكة ثلاثة أيام فقط، هذه رخصة، وبعد الثلاثة أيام لا يجوز له أن يبقى ولا يوم في مكة، وهذا كله قبل فتح مكة. أما بعد فتح مكة فلا حرج حينئذ، أما بعد فتح مكة فلا حرج حينئذ، يعني في أيامنا هذه ونحوه فلا حرج أن يجلس شهر شهرين أو تطول غير ذلك، لأنها أصبحت ديار مسلمين بعد فتحها. إذا نقول الفائدة الأولى، الحديث دليل على أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح، لكن رخص لمن حج أو اعتمر أن يقيم بها ثلاثة أيام بعد قضاء نسكه ولا يزيد عليها. وكما أسلفت أن هذا الحكم كان قبل فتح مكة. الفائدة الثانية، نقول استدل بحديث الباب، أو استدل بحديث الباب من قال أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج. كيف يستدل بهذا؟ استدل بحديث الباب من قال أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج، بل هو عبادة مستقلة، يعني هو يجب الإتيان بها لكنه عبادة مستقلة ليست داخلة في مناسك الحج. نعم، كيف نستدل بهذا؟ كيف فهمون الحديث؟ إذا عرفنا الرواية الأخرى أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. ربما لو تأملت هذا الحديث هذه الرواية الثانية عند مسلم لو تأملناها لوجدنا أنها ربما نجيب على هذا الإشكال. أقول استدلوا بالحديث حديث الباب على أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج يعني ليس داخلا فيها وإنما هو مستقل عنها يعني هو يجب على كل حاجة يأتي به ولكن قالوا لا يدخل في مناسك الحج وإنما هو عبادة مستقلة. كيف أخذوا أو أقول من أين أخذوا هذا الحكم من أي استدلال أخذوه علما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. نريد توضيح أقول لأنه بعد الطواف يجب أن يخرج وهذا أجاز وهنا أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن يقيم ثلاثة أيام. جيد. ونقول بعد الصدر من مكة لا يقيم إلا ثلاث أيام أي بعد نهاية أعمال الحج. نعم يقول هنا من عبارة بعد قضاء نسكه أي بعد نهاية أعمال الحج. أحسنتم هنا العبارة وأيضا من ذكر الإجابة التي قبل قليل ذكرتها كلاهما صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه يعني انتهى نسك الحج الآن كان ثلاثة أيام. ولو كان طواف الوداع من نسك الحج للزم أن لا يقيم ولا ساعة واحدة ولكن قالوا أن الإذن بالإقامة بعد قضاء النسك ثلاثة أيام هذا فيه دليل على أن طواف الوداع ليس من النسك وإنما هو عبادة مستقلة لأنه لو طاف الوداع لما جاز أن يقف أن يجلس ويمكث في مكة ولا ساعة واحدة. الفائدة الثالثة والأخيرة في حديث الباب وفي درسنا اليوم استدل بحديث الباب أن من قال أن أو نقول استدل بحديث الباب من قال أن من نوى الإقامة في بلدة غير بلدته ثلاثة أيام أنه سمى مسافرا أنه سمى مسافرا ولا ينقطع السفر لكن إن نوى أربعة أيام سمي مقيما وعليه أن لا يترخص برخص المسافر. إذن استدلوا بحديث الباب على أن السفر لا ينقطع بالمكث ثلاثة أيام أن السفر لا ينقطع بالمكث ثلاثة أيام. قالوا وإن ورابع فإنه حينئذ سمى مقيما وستأتينا بإذن الله تعالى مسألة سوف نشرح بإذن الله كتاب الصلاة وستأتينا بإذن الله تعالى مسألة بالتفصيل والصواب أنه لا تحديد في ذلك من الأيام ولا غيرها لأنه لا دليل على ذلك لكن هذا من أدلتهم سوف يأتينا بإذن الله تعالى إذا ذكرنا المسألة مسألة المسافر وإقامته في بلدة غير بلدتي هل إذا قام أكثر من ثلاثة أيام أنه يسمى مقيم إذا نوى الإقامة أكثر من ثلاثة أيام يسمى مقيم أو لا ستأتي بإذن الله تعالى مسألة لكن الذي نعرفه أن هذا الحديث حديث الباب استدلوا به من يقول أن من نوى الإقامة ثلاثة أيام فإنه يسمى مسافر فإذا نوى الرابع فإنه يعد مقيما لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يجلسوا ثلاثة أيام وهم مسافرين. ونقف هنا إن كان هناك أسئلة بإذن الله تعالى في درس الغد فجر غد بإذن الله تعالى سنأخذ أحكام تتعلق بفضل المدينة وسكن المدينة وكذلك قبل ذلك بأحكام تختص بمكة وتختص أيضا بالمدينة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى سكن المدينة وأن المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون سيأتي بإذن الله تعالى في الدرس القادم والذي يليه. إن كان هناك أسئلة أخذنا هذه الأسئلة وإلا ننتهي. نعم هل يجوز سعي الحائض؟ نعم يجوز سعي الحائض الحائض ممنوع من الطواف غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقلنا لكم قاعدة في الدروس الأولى أنه لا يحرم على الحائض شيء من مناسك الحج إلا الطواف فقط وهذه قاعدة مريحة يعني لو جاءت الحائض تقول مثلا هل يجوز لي أن أنوي أنا في الميقات، هل أدخل في النسك أو لا؟ نقول لا حرج على الحائض أن تنوي النسك، تنوي عمرة أو حج لا حرج. هل يجوز لي أن أقيم في منى؟ لا حرج. هل يجوز لي أن أسعى؟ لا حرج. هل يجوز لي على سبيل المثال أن أذهب إلى عرفة أو إلى غير ذلك؟ لا حرج، كله لا حرج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع إلا الطواف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة غير أن لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحج، كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ويتبقى أمر آخر وهو الصلاة. طبعا الصلاة لا شك أنها ليس لها علاقة في الحج على وجه الخصوص، ولكن هذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم. إذن الحائض في سفرها سواء لعمرة أو حج لا تمتنع إلا من الصلاة وأيضا الطواف، ولا شك أن القرآن كذلك يدخل فيه، لكن لا تمتنع من قراءة القرآن. قراءة القرآن لا بأس بها على الصحيح أنها تقرأ القرآن لكن لا تمس الآيات، هذا هو المقصود. يقول من وعد بوعد عدة مرات ولم يفي به لانشغاله أو عدم تفرغه هل عليه شيء؟ نقول لا شك أن الإفاء بالوعد هذا من خصال المؤمنين، وإخلاف الوعد هذا من خصال المنافقين، ولا شك أن إخلاف الوعد ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين، على خلاف بين أهل العلم ما المقصود بإخلاف الوعد، لأنهم اختلفوا على قولين. قول أول قالوا المقصود في الحديث آية المنافق ثلاث وإذا وعد أخلف، قالوا أنه في نيته حينما أوعد أنه يخلف، هذا هو المنافق. والقول الثاني قالوا أنه إذا وعد لم يفي بوعده، مع أنه كان ناويا أن يفي بالوعد لكنه لا يأتي لهذا الوعد أو لم يفي بهذا الوعد. نقول لا شك أن هذا الأمر ينبغي للإنسان أن يتنبه له، وبناء عليه إذا عرف الإنسان من نفسه أنه كثير الانشغال، كثير الانشغال، أنه لا يواعد الآخرين إلا بما يراه يقدر عليه هو بنفسه، أما شيء لا يقدر عليه الانشغال أو نحو ذلك فلا يعد أحدا، فلا يعد أحدا. ما يقول هنا حديث من له شعر فليكرم، هل هو صحيح؟ وإن كان كذلك فهل يلزم منه دفن الشعر والأظفار؟ نعم، هذا الحديث صححه بعض أهل العلم، والمقصود بإكرام الشعر ألا يلقى في النفايات ونحوها، وإنما أيضا كما ذكر ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تدفن أظفارها وأشعارها، ولكن هذا يؤخذ من باب الأفضلية، يؤخذ من باب الأفضلية. وأما إلقاؤها فإنه لا حرج حينئذ في ذلك، لأن عمل المسلمين على ذلك وقد كانوا يحجون ويعتمرون مع كثرة ما يأخذون من أشعارهم، فإنهم حين لم ينقل عن أحد أنه كان يدفن أو مع كثرة هذا العمل أو وجود هذا العمل، فبناء عليه نقول هذا من باب الأفضل، والتتبع لبعض الصحابة يستأنس به، يستأنس به استئناسا. هل يجوز لفتاة أن تكمل تعليمها الجامعي بكلية مختلطة برا بأمها مع العلم أن والدها متوفى؟ نقول هذا السؤال طبعا يعني إن جاءنا سؤال من امرأة مضطرة فلها حكم خاص، وإلا فأصل المسألة أنه لا يجوز، أصل المسألة من حيث الأصل أنه لا يجوز. وإذا قيل أنه فقط البر بالأم هذا لا يكفي في تحليل المحرم أو فعل أو تنزيل الاضطرار على صاحبة الحادثة. نقول البر بالأم الأولى أن يطيع الإنسان ربه جل وعلا أولا، ولا يطيع مخلوق ويقدمه على الله جل وعلا. فالاختلاط فيه من الفتن شيء كثير، وهذا معلوم لكل ذي لب وعقل، ولا يحتاج لبيان وتفصيل وإيضاح، لأنه الفطرة تدل عليه والعقل يدل عليه، والفتن تجتمع في حيث يوجد الاختلاط. لكن لما تعقب السائلة تقول مع العلم أن والدها متوفى ونحو ذلك، يعني على حسب، أقول على حسب الاضطراب. فالسؤال هنا في نظري أنه عام، الذي نستطيع أن نقوله هنا أن الأصل فيه أنه محرم، أما الاضطراب فله حكم آخر ولا بد أن يراعى فيه جوانب أخرى. ربما يكون الإنسان يعني مصدر آخر يفتك به عن هذا الأمر، لكن إذا وجد الإنسان في بلدة على سبيل المثال لا يمكن أن يعطوه أو يعني يوظفوه في مؤسساتهم ونحوها إلا بشهادة ما أو بشيء ما، وكانت هناك أشياء أخرى مثلا يراعى ظرف آخر أيضا غير هذا الظرف، وهو أنه ليس عنده شيء يملكه أو لا يستطيع من الأعمال المهنية القليلة التي يتحصل بها الرزق. على كل حال أقول هناك عدة اعتبارات لا بد أن تنزل ثم ينظر هل هي مضطرة أو لا. أما من حيث الأصل فلا يجوز، أما من حيث الأصل فلا يجوز. هنا يقول أحتاج إلى دورة حديث عامة، هل يوجد شيء قائم الآن غير هذه الحلقات المباركة؟ جزاكم الله خير. لا أعلم الحقيقة عن مواعيد الدروس، أعلم على الذين في الغرفة يفيدون السائل. طيب الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. موعدنا غدا بإذن الله تعالى الساعة 6:05.